لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تقدم لنا أول المحاجة والمجادلة بين إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وبين قومه، وأنه قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فغير المنكر الذي هم فيه بالقول رضي الله عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل من هذا التغيير بالقول إلى التغيير باليد، وذلك أن تغيير المنكر على ثلاث مراتب: باليد فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فانتقل من البيان بقوله عليه الصلاة والسلام إلى البيان بفعله وتغييره المنكر بقوله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله هنا قسم، لأن التاء من حروف القسم كالواو والباء، والله وبالله وتالله، فهنا قال وتالله لأكيدن أصنامكم. والكيد المكر بإيصال الضرر إليها بقدر الاستطاعة، بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تنقلبوا عنها ولا يكون عندها أحد، حينئذ أكيد لها، أعمل ما أستطيع نحوها مما يضرها. فيروى أنه كان لهم عيد في السنة يخرجون إليه، وطلبوا من إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم إلى عيدهم، فخرج. فلما كان في أثناء الطريق تظاهر عليه الصلاة والسلام بالسقم والمرض، ثم رجع إلى الآلهة وصنع بها ما صنع. بعد أن تولوا تنصرفوا وتذهبوا مدبرين تاركينها خلف أدباركم. يقول الله جل وعلا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، أو فجعلهم جذاذا بكسر الجيم قراءة ثانية إلا كبيرا لهم، وهما سبعيتان، وقراءة ثالثة فجعلهم جذاذا، والمراد أنه جعلها كسرا، كسرها وأتلفها، لأنها كانت أصنام كثيرة تزيد عن السبعين مصفوفة، أولها أكبرها ثم يليه أصغر منه، وهكذا بالتدريج حتى ينتهي العدد، كل واحد أصغر من الذي قبله. فجاء عليه الصلاة والسلام بالفأس وكسرها كلها إلا الكبير، واحد منها الذي هو أكبرها، لغرض صحيح تركه عليه الصلاة والسلام. فجعلهم، أي هذه الآلهة والأصنام المعبودة من دون الله، التماثيل، جعلهم جذاذا كسرا وقطعا، إلا كبيرا لهم، كبيرا لهذه الأصنام، لعلهم إليه يرجعون. لعلهم إليه، إلى إبراهيم عليه السلام، أو جعل لعلهم إليه، إلى هذا الصنم المتروك، وفي قول ثالث ضعيف والله أعلم، لعلهم إليه أي إلى الله يرجعون. لعلهم إليه، إلى إبراهيم، يرجعون يسألونه: لما فعلت؟ لما حصل ما حصل؟ فحينئذ يبين ما عنده عليه الصلاة والسلام من فساد عبادة هذه الأصنام، وأن الحق هو الله جل وعلا المعبود وحده دون ما سواه. أو لعلهم إليه، إلى هذا الصنم الأكبر، يرجعون فيسألونه: من كسر الآلهة وتركت؟ فلا يجدون عنده جوابا، فتلزمهم الحجة بأن هذه كلها لا تنفع ولا تضر، ولا تدافع عن نفسها ولا تجيب من سألها، لعلهم إليه يرجعون. قالوا لما جاءوا إلى هذه الأصنام بعد عيدهم، وكان من عادتهم بعد العيد أن يأتوا إلى هذه الأصنام فيظهروا لها شيئا من العبادة ثم ينصرفون إلى أهليهم. قالوا من فعل هذا لما دخلوا على هذه المعبودات من دون الله، هذه الأصنام، وجدوا شيئا فظيعا ما كانوا يتصورون أن أحدا تمتد يده إلى هذه الأوثان فيعمل نحوها هذا العمل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ثم حكموا على هذا الفاعل بأنه من الظالمين. قالوا إنه لمن الظالمين. من هذه؟ اسم استفهام قيل ذلك، ولعل هذا أقرب والله أعلم، لأنه جاءهم الجواب بعد ذلك، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. وقيل من هنا اسم موصول وهو في محل رفع مبتدع، الذي فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فهم استنكروا هذا الفعل استنكارا عظيما، لأن هذه آلهة عندهم معبودة معظمة ثم تكسر بهذا الشكل، فتحسسوا من يضمر لها العدا، فقال من سمع مقالة إبراهيم عليه السلام في قوله تالله وتالله لأكيدن أصنامكم، قال أولئك الذين سمعوا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا الذين أجابوا عن السؤال السابق قالوا سمعنا، يعني كأنهم قالوا قد سمعنا من قبل شخصا يذكرهم بالعدا، سمعنا فتى يذكرهم. وقد تقدم لنا كلمة الذكر وذكر الناس وذكر كذا، أنه من كلمات من الكلمات التي تأتي على الضدين، ويقال فلان يذكر الناس في مجلسه بمعنى يسبهم ويتعرض لهم، ويقال فلان يذكر الله يثني عليه جل وعلا. ويبين المراد سياق الكلام، إن كان سياق الكلام جيء به في معرض السب فمعناه أنه يذكرهم بالسوء، وإن كان سياق الكلام جيء به على سبيل المدح فمعناه أنه يذكرهم بالخير. سمعنا فتى يذكرهم، والفتى هو الشاب من الرجال، ويقال للأنثى فتاة، يقال له إبراهيم، يعني يسمى وينادى إبراهيم. يقال له إبراهيم مرفوعة على أنها نائب فاعل للفعل يقال الذي لم يسمى فاعله، يعني يسمى إبراهيم. أو على أنه علم مفرد منادى محذوف حرف النداء، يقال له يا إبراهيم. فالمنادى إذا كان علم مفرد فإنه يكون مبني على الضم. يقال له إبراهيم. هؤلاء أرشدوا إلى من سبق أن سمعوه يسب الآلهة ويذكرها بالسوء على نظرهم، فانتشر الخبر، فقال كبراؤهم ورؤساؤهم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا به على أعين الناس، أحضروه في مجمع من مجامع الناس وعلى ملأ منهم، لعل واحدا منهم أو جماعة يشهدون عليه، يقولون نعم هذا الذي قال هذه المقالة، أو لعل واحدا منهم أو جماعة يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام. هذا إذا كان المراد الشهادة على ما حصل من إبراهيم. وقيل المراد الشهادة على عذاب إبراهيم والانتقام منه، لأنهم صمموا على الانتقام من إبراهيم لكن لم يريدوا أن ينتقموا منه في حال الخفاء عن الناس، فأرادوا أن يكون هذا الانتقام تأديبا له وردعا لمن تسول له نفسه القيام بمثل ما قام به إبراهيم، ليكون في ذلك نكال، لأن العذاب والعقوبة إذا كانت في محضر ملأ كانت أدعى للانزجار عنها، كما قال الله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للزاني والزانية، لأنه أكثر ردعا إذا أظهر العذاب وبين. قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني على مرأى ومسمع من الناس في مجامعهم، وإبراهيم عليه السلام يتمنى ذلك، فهو لا يحب عليه الصلاة والسلام أن يجادل الرؤساء والكبرى فقط أو يجادل والده ومجموعة معه، وإنما أراد أن يظهر ذلك على ملأ من الناس لإقامة الحجة على الجميع والدعوة إلى الله جل وعلا بمرأى ومسمع من الجميع. كما ورد في الحديث الغلام الذي أراد الظالم قتله فلم يستطع قتله، فقال له الغلام أنا أرشدك إلى طريقة ينفذ قتلك فيا. وقد كان هذا الغلام دعاهم إلى عبادة الله وحده، وأن الإله الحق هو الله وحده لا شريك له. إنك لا تستطيع قتلي، قال، حتى تأخذ السهم من كنانتي وترمي به وتقول باسم رب الغلام، يعني نفسه. ففعل ذلك فضج الناس جميعا، آمنا برب الغلام. فكان هذا الغلام أراد أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل إظهار كلمة التوحيد والاعتراف لله جل وعلا بالربوبية وحده لا شريك له. وهكذا أراد إبراهيم عليه السلام، أحب أن يكون محاجته لقومه ومجادلته إياهم أن تكون بمرأى ومسمع من الناس عامة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجاءوا به وأحضروه أمام الناس مجتمعين. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت الذي كسرت هذه الآلهة؟ لأنه قد سمع منك سابقا أنك ذكرتها بسوء، فأرادوا منه أن يعترف بذلك ليوقعوا به العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم، ظاهره كأنه أراد نسبة الفعل إلى كبير الأصنام المتروك الذي لم يكسر. ولعله عليه الصلاة والسلام ترك هذا الكبير من أجل أن يكون مجال للأخذ والرد والنقاش والرجوع إليه ونحو ذلك، لأنه لو كسرها كلها لمن يرجعون؟ فأبقى لهم هذا لأجل أن يقيم عليهم الحجة، يقول ارجعوا إلى كبيرهم. قال بل فعله كبيرهم هذا. قال العلماء هذا ليس من الكذب، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب، وهذا إنما هذا من المعريض الذي جاء على صورة الكذب، كما ورد في الحديث أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتان منها في ذات الله عز وجل، واحدة منها هذه، يعني صورتها صورة الكذب وليست كذبا بل هي من المعاريض. قال العلماء إذا دار الاتهام بين قادر وعاجز، عاجز مستحيل أن يحصل منه الفعل، ثم نسب الفعل إليه، فهذا على سبيل التحكم لا على سبيل الحقيقة أنه فاعل. كان يحصل فعل ما مثلا من شخص ما وهو قادر على التصرف، وحوله شخص آخر ميت، فيقال له أأنت فعلت هذا الفعل أم هذا الميت بجوارك؟ فقال لا، الفاعل هو الميت، الفاعل هو الميت هذا. ومن المعلوم عقلا أن هذا الميت لا يعمل شيئا، فمعناه كأنه يتحكم بهم، هل يصح أن يصدر هذا الفعل من هذا؟ بل هو مني. فإبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا، ولم يسكت على هذه، بل قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كأنه يقول هذا لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يعقل أن يصدر منه هذا الفعل، وإنما أنا الذي فعلت. وأراد عليه الصلاة والسلام إقامة الحجة عليهم، قال ارجعوا إلى معبودكم، ارجعوا إلى الإله الأكبر عندكم، هل يفيدكم؟ فهذه الآلهة لم تدفع عن نفسها ولا تستطيع الإخبار، وهذا الإله الباقي مع التالفة كلها سواء. لا أقول لكم ارجعوا إلى التالفة فاسألوها من فعل بها ذلك، ارجعوا إلى السليم هذا السالم الذي لم يمسه شيء فاسألوه فانظروا. فألزمهم الحجة بأن هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله لا تنفع غيرها ولا تستطيع أن تضر غيرها، بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أي شيء، بل لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، فما الفائدة من عبادتها؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون هذه إن الشرطية وفعل الشرط، وأين الجواب؟ تقدم، وهو قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، وإن كنتم تعرفون أنهم لا ينطقون فلا فائدة في السؤال حينئذ ولا في الرجوع إليه. وهذه محاجة قولية بعد أن تقدمها الانتقام الفعلي من إبراهيم عليه السلام لهذه الآلهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، ونحو هذا الحديث روي في الصحيحين. قال إني سقيم أي مريض وليس بمريض، وإنما أراد الرجوع إلى هذه الآلهة ليحطمها. وفيها ظالم عنيد قوي، فجيء إليه فقيل إنه دخل في بلادك امرأة من أحسن النساء لم يرى مثلها، وإنها مع رجل غريب، فدعي إبراهيم عليه السلام فسئل عنها فقال إنها أختي، كأنه عرف عليه الصلاة والسلام أنه لو قال إنها زوجتي لقتلوه، ولكن لما قال أختي فالأخت ممكن أن يزوجها غيره. فطلبت فأرسل بها إبراهيم عليه السلام وقال إنه سألني عنك فقلت أختي فلا تكذبيني عنده، وإنك أختي في الله وفي الإسلام، لا يوجد مسلم في الأرض سواي وسواك. فأدخلت على هذا الظالم العنيد، ومكث إبراهيم عليه السلام يصلي ويتضرع إلى الله جل وعلا، فمد هذا الظالم يده إلى سارة فكفت ورجف به، فقال لها ادع الله لي وأطلق سراحك، فدعت الله له فأطلق عما كان يجد، ثم مد يده ثانية وحصل له مثل ما حصل في الأولى أو أشد، ثم مدها ثالثة فحصل لها مثل ما حصل في الأولى أو أشد، ثم دعا أحد حجابه وقال أخرجوها عني، ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطان، وأخدمها هاجر أم إسماعيل عليهم السلام. فذهبت سارة إلى إبراهيم عليه السلام وقالت كفاني الله شره وأخدمني هذه أي هاجر. فهذه الكلمات التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرها الكذب يعني، وليست كذبا حقيقيا، وإنما قالها في الظاهر كذبا لمصلحة الدعوة إلى الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول ما صحة ما ورد أن الوزغ كان ينفخ النار عند محاولة تحريق إبراهيم لكي تكبر النار وتضطرم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ورتب عليه جزاء كبيرا.
رتب عليه ثوابا عظيمة عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد أو بعد غد، فلا نتعجل الشيء قبل أوانه.
يقول السائل رجل طاف وصلى ركعتين وذهب إلى زمزم وهو ساه وغطى رأسه، ثم نبهه آخر فأبعد الغطاء عن رأسه، فهل عليه شيء؟
الجواب ليس عليه شيء، إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء والحمد لله.
يقول السائل إذا وصلت إلى المسجد الحرام من جهة التوسعة التي خلف المسعى وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، فهل الأفضل أن أصلي بالتوسعة وأدرك الصلاة كاملة، أو أدخل داخل المسجد الحرام حتى يفوتني بعضها؟
لعل الأولى والأفضل والله أعلم أن تتقدم إلى الصفوف الأول حتى تتصل الصفوف ولا تكون الصفوف متقطعة، فتقدم وإن فاتك ركعة أو ركعتان. هذا السائل يقول إنه في بلاد تعتمد على الحساب في دخول شهر رمضان وخروجه، فكيف يصوم على بلاده أم يصوم على هذه البلاد؟ والجواب إن كان كما ذكر بلاده لا تعتمد على الرؤية وإنما تعتمد على الحساب، فلا يجوز الاعتماد على الحساب حينئذ، وعليك أن تصوم على رؤية هذه البلاد إذا ما ثبت ذلك.
يقول السائل ما حكم أهل الفترة الذين بين عيسى عليه السلام وبين من أبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، والله جل وعلا أعلم بما هم عاملون. الذي حرم زوجته إن دخل عليها من سمى ويقول إنه استفتى وأنه أفتي بصيام 3 أيام أو إطعام مساكين أو نحو ذلك، هذا عليه أن يرجع للمحكمة ويسألها ويتأكد من الجواب الصحيح إن شاء الله.
يقول السائل: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال، فاختفى هذا الأخير مدة 3 سنوات ولم يترك لأهل بيته شيء، وعند حلول إخراج الزكاة اعتبر صاحب المبلغ المذكور المال كجزء من الزكاة.
الجواب: لا يجوز اعتبار المال الذي عند مفلس أو غائب أو مماطل، لا يجوز اعتباره من الزكاة، لأن هذا في حكم الضايع أو الميؤوس منه، كما أنك لا ترضاه سدادا أو أن لك على شخص مبلغ ثم أحالك إلى مثل هذا هل تقبله؟ فلا يسوغ لك أن تجعله حق الله جل وعلا في مالك، فهذا إن عاد فلك وإن لم يعد فعليك، ولا يجوز أن تحتسبه من الزكاة. هذا الذي يقول إنه حج 3 مرات ولم يبت بمزدلفة، وإنما يصلي بها المغرب والعشاء وينصرف، هذا ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه هدي يجبره هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: اعتمرت لنفسي وأريد أن اعتمر لوالدي، هل هذا مستحب؟
ما دام دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت.
لقد أديت العمرة بنعل مخيط في مؤخرته، هل عمرتي جائزة؟
لا حرج في لبس النعل وإن كان مخيطا، إنما المنهي عنه لبس ما خيط على قدر العضو، لا تلبس الخفين الكاملة وأنت تجد نعلين، وأما إذا لم تجد نعلين فالبس الخفين، ولا تلبس القميص ولا السراويل ولا الفنيلة ولا القفازين، الشيء المصنوع على قدر العضو. وأما النعل وإن كان فيه خياطة فلا بأس بذلك.
يقول السائل: أردت زيارة والدي المتوفى وكان قبره وسط مجموعة مقابر، فهل يجوز أن أمشي على القبور حتى أقف على قبر والدي والسلام عليه، أم يكفي من داخل سور المقبرة؟
إذا لم يكن في المقبرة طرق للمشي معها فلا تمشي على القبور، لا تقطع على القبر من أجل أن تصل إلى قبر والدك. أما إذا كان هناك طرق ممكن أن تضع قدمك عليها دون أن تمس القبور فامشي حتى تصل، وأما إذا كانت مرصوصة ولم يكن فيها منافل ومسار للطريق فسلم على والدك وعلى الأموات من المسلمين من خارج السور أو من عند الباب أو من السور أو من أقرب مكان إليهم، بحيث لا تطأ بقدمك على المقابر.
يقول السائل: استيقظت من النوم وقت الفجر فنظرت إلى الساعة فظننت أن الأذان ما زال عليه بعض الوقت، فشربت كوبا من الماء ثم اتضح لي أنه قد أذن للفجر، فهل صيامي صحيح؟
الفجر ليس مقترن بالأذان، أو المنع من الأكل والشرب مقترن بالأذان، وإنما الأذان علامة تقريبية، فإن كان شربك كوب الماء بعد طلوع الفجر فعليك القضاء على ما قرره كثير من العلماء، وإن كان شربك الماء قبل طلوع الفجر وإن كان قد أذن فليس عليك شيء. وإن جهلت الأمر لا تدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فصومك صحيح، لأن الأصل معك، لأن الأصل الليل والفجر مشكوك فيه، فصيامك صحيح إن شاء الله.
تقول السائلة: عادتها 7 أيام، بعد 5 أيام انقطع الدم في النهار فقط، أما الليل فتوجد نقطة واحدة فقط، هل تصوم اليومين أم لا؟
إذا انقطع حيضها وإن لم تتم عادتها فعليها أن تصوم، فإذا لم تر شيئا خلال النهار فصومها صحيح. إذا كان رؤيتها للنقطة أو النقطتين في الليل وفي النهار لم تر شيئا فصومها صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة، زكاة المال، للأخ أو الأخت الفقيرة؟ وهل يجوز إعطاء زكاة المال لأولاد الأخت الفقيرة عن طريق من طريق مناسبة بقصد الزكاة؟
أما إعطاء الأخ والأخت الزكاة إذا كنت لا ترثهم وهم فقراء فيجوز ذلك، ومثل ذلك إعطاء أولاد الأخت الزكاة، لكن قولك عن طريق مناسبة قد توهمهم بأنك تعطيهم هذه الزكاة وليس الزكاة، قد يظنون أنها هدية وهم لا يريدون الزكاة، فعليك بيان الحال لهم ولا تدفعها لهم على شكل هدية يتوهمون أنها صلة وليست زكاة فيقبلونها وهم لا يريدون الزكاة. والمعطى للزكاة لا يخلو من أحوال، إن كنت تعرف فقره وحاجته فلا يحتاج أن تعلمه بأنها من الزكاة، وإن كنت لا تعلم ذلك فعليك أن تخبره، حتى إن كان من أهل الزكاة أخذها وإن لم يكن من أهل الزكاة ردها.
يقول السائل: قدمت إلى هذه البلاد للعمل وعملت بعد ذلك جئت إلى هذا الحرم ولم أتمكن أن أجيء بالعمرة، وبعد ذلك أرشدني شخص بأن أذهب إلى التنعيم وأجيء بالعمرة وفعلت ذلك، هل عمرتي صحيحة؟
الجواب نعم، إذا كنت دخلت بغير نية العمرة للعمل ثم بدا لك أن تعتمر فتخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي عمرتك ولا شيء عليك إن شاء الله.
ويقول: سلمني شخص مبلغا من المال وقال لي: اشتر لي الكتاب، فقدر الله على هذا المال السارق فسرق، فهل علي ضمان ذلك، علما بأن هذا الشخص لم يصدقني؟
إذا كنت مفرط في وضع المال هذا في غير ما تحفظ به مالك فعليك ضمانه، وإن كنت لم تفرط فأنت مؤتمن عليه فليس عليك ضمان.
ويقول: هل يجوز لبس ساعة ذهب للرجال؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس ساعة الذهب، لأن الذهب والحرير محرم على الذكور من المسلمين وحل للإناث، فالمرأة تلبس ساعة الذهب لأنها تتحلى بها كما تتحلى بالذهب، وأما الرجل فلا يجوز له أن يلبس ساعة الذهب، وإنما يلبس الساعة غير المذهبة. وكذلك لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، وإنما للرجل أن يلبس خاتم الفضة، له أن يلبس خاتم الفضة ولا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فأخذه ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني انتفع في غير اللباس الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل والله لا آخذه وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا أن يتحلى بالذهب ولا سلسلة الذهب ولا قلم الذهب كذلك، لا يستعمل الأدوات والأشياء التي فيها الذهب. نعم.
رجل أودع ماله في البنك بقصد الإيداع علما أن البنك يستثمر ويستفيد من هذا المال، فهل يجوز ذلك؟
أنت لا تودع المال في البنك الربوي الذي يتعامل بالربا إلا عند الضرورة والحاجة، إذا لم تجد سواه وتخاف عليه، إذا جعلت المال في دارك تخاف عليه اللصوص، فإذا أودعته على سبيل الإيداع فقط للحفظ للضرورة فلعله لا بأس عليك إن شاء الله في ذلك، وإلا فلا يجوز التعاون مع البنوك الربوية التي تتعامل بالربا.
يقول السائل ما هي أفضلية الصلاة في الأماكن التالية في المسجد الحرام؟ الصحن أو المصابيح أو الدور الثاني أو السطح أو التوسعة الداخلية أو التي خلف المسعى؟
الصلاة في المسجد الحرام كلما قرب من الإمام وكذا سائر المساجد فهو أفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وشرها أولها، وإذا اتصلت الصفوف فمن حيث الأفضلية العامة الحكم واحد، كلها مضاعفة بمئة ألف صلاة، لكن إذا تقطعت الصفوف فلا يجوز للإنسان أن يصلي في الصفوف المتأخرة المتقطعة وإنما يتقدم، وإذا امتلأ المكان بالمصلين فالصلاة داخل في الصحن أو في المصابيح أو في الدور الأول أو في السطوح أو في الرحبة، كله من حيث الأفضلية والمضاعفة مضاعف بمئة ألف صلاة فيما سواه.
يقول السائل صاحب دكان أراد في آخر السنة أن يخرج زكاة ماله فأراد أن يقوم الأغراض التي في دكانه، فهل يقومها على أساس رأس المال الذي اشتراها به أم على أساس ثمن المبيع؟
يقومها بحسب ما تساويه حال تأدية الزكاة، اشترى البضاعة مثلا بمئة فلما صار عند الحول أراد أن يقوم ما بين يديه وجد أن ما اشتراه بمئة يساوي 150 مثلا فيقومها كذلك 150، إذا كان اشتراها بمئة وعند تأدية الزكاة رأى أنها لا تساوي إلا 80 فيقومها 80 وهكذا بحسب قيمتها الحالية.
يقول السائل رجل توفي وترك زوجته واثنان من الأبناء الذكور واثنتان من البنات، كيف يتم توزيع الإرث بينهم على أساس النسب؟
ترك عيش توفي وخلف
توفي رجل وخلف زوجته واثنان من الأبناء واثنتان من البنات، كيف يتم توزيع الإرث بينهم على أساس النسب؟
التوزيع بينهم للزوجة الثمن والباقي 7 من 8 للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل هذا شخص كبير يصلي في مسجد قريب من سكنه، هل له أجر الحرم؟
الصلاة في المساجد جماعة خارج المسجد الحرام هذا في أنحاء مكة مضاعفة، كالصلاة في المسجد الحرام من حيث مضاعفة العدد بمئة ألف صلاة، لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في الحرم سواء بسواء، لا، لأن الصلاة في الحرم لها ميزة لا توجد في غيره: أولا قدم المكان في العبادة، ثانيا كثرة المصلين، وغير ذلك من الأمور التي تحصل في هذا ولا تحصل في